الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثالث الذي نتذاكر فيه إخوان الأفاضل شرح كتاب شرح السنة للحافظ البربهاري عليه رحمة الله تعالى، ونراجع بعض ما أخذناه في الدروس الماضية. محمد، من مؤلف الكتاب ومتى توفي؟ نعم، من مؤلف الكتاب ومتى توفي؟
الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي الخلف البربهاري.
أحسنت. أحسنت. الحسن ابن علي البربهاري عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 329 للهجرة. الشيخ البربهاري يروي عن من؟ عمن؟ أبو علي يروي عن أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وفرق عظيم جدا بين المعنيين. الإمام أحمد من تلاميذ الشافعي، الإمام أحمد من تلاميذ الشافعي عبد العزيز. الحمد ما هو؟ أحسنت الأخ سام. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ماذا؟ جيد. جيد، أحسنت. أبو عبد الله، ما الدليل على أن العمل يكون شكرا؟ أحسنت. معنى الجماعة اختلف فيه السلف على عدة معاني، اذكرها. جواد، ماذا؟ سعيد، جيد، أحسنت. اجمع بين هذه المعاني الأربعة. لو قال لك قال يظهر لي أن هناك إشكال في هذه المعاني، بينهما تضاد، كيف تجمع بينها؟ أحسنت، وهم السواد الأعظم. عبد الله، البدعة في اللغة ما معناها؟ في اللغة الشيء المخترع على غير مثال سابق. الأخ أحمد، يحضرك شاهد من القرآن على هذا المعنى؟ أحسنت، قل ما كنت بدعا من الرسل. جيد، أحسن. وفي الإصطلاح ما معناها؟ ما ذكرنا هذا. الأخ مبروك. أحسنت، أحسنت، جيد. بعض الذين الشيخ، السنة عند الفقهاء ما معناها؟ أحسنت. جار عند المحدثين الشيخ، ليس عذر هذا، هذا ليس عذر، يعني لا نقبل هذا العذر. إخواني، ما كنت حاضر هذا ليس ما عذرته، يا طيب ما كنت حاضر ما نتعلم، صحيح؟ محمد، لا عند الفقهاء، قال عند المحدثين. عند المحدثين قلها. أحسنت. مرشد السنة في اللغة ما معناه؟ الطريقة. يا يحضر الدليل. أحسن، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. نبحث عن واحد ما أدري عجب موجود. كنا نسأل سؤال جيد. أنا اختلطت علي الوجوه. الأخ يوسف، الكلمة الإسلام تأتي على معنيين. وهو ماذا؟ ماذا دين الأنبياء؟ التوحيد. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، نكمل إخوان الأفاضل ما شرعنا به في الدرس الماضي. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. يحذر المصنف عليه رحمة الله تعالى من يقرأ رسالته من الوقوع في الابتداع، سواء كان هذا الابتداع إخوان الأفاضل في العقائد أم في العبادات. فلا بد علينا أن نحذر من جميع أنواع الابتداع، ولا شك طبعا أن الابتداع أدهى وأمر إذا كان في العقائد، لا شك ولا ريب أن الابتداع أدهى وأمر إذا كان في العقائد، نسأل الله العافية والسلامة. يقول المؤلف هنا معنى كلامه: الناس لم يبتدعوا بدعة قط إلا ورفعت سنة أخرى. وهكذا الذنوب والمعاصي بشكل عام إخوان الأفاضل ترفع بسببها البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا الأمر يلمسه الإنسان من نفسه، نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. إن وجد من نفسه إقبالا على الله وجد تيسيرا ولطفا ورحمة وبركة من الله عز وجل. وأما إن كان منغمسا في المعاصي فمن أعظم عقوبات المعاصي، هذه المعاصي فضلا عن البدع والإشراك، غفلة القلب عنها، نسأل الله العافية والسلامة. تجد الرجل المبتدع يفعل البدعة ويراها حسنة، يراها قربة، يراها عبادة، بل ينكر على من يطبق السنة، وهذا من أعظم العقوبات، نسأل الله العافية والسلامة. بل بعض الناس إخوان الأفاضل يفعل الشرك وينكر على من يوحد الله سبحانه وتعالى. مثلا إذا جاء عند قبر من القبور وسجد له وتمسح به، إذا ذكرته ووجهته أنكر عليك وظن بأن الذي يأتيه أفضل من عملك الذي هو سؤال الله سبحانه وتعالى. روي هذا المعنى إخوان الأفاضل في حديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي الحديث عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. طيب واحد يقول لك: أنا لن أكتب هذا الحديث لأنه ضعيف. أقول: لا، أكتبه واحفظه. لماذا؟ إن ذكر لك شخص هذا الحديث قلت عنه ماذا؟ قلت عنه ضعيف، قلت عنه ضعيف. لذلك بعض الناس يقول لك: يا أخي، ليش بعض الأئمة الكبار الراسخين من العلماء يريدون بعض الأحاديث الضعيفة يبينون ضعفها؟ طيب لو حذفوها وأراحونا. طيب إذا هم ما ذكروا أن هذه الأحاديث ضعيفة، قد يلبس علينا شخص آخر ويردها على أنها صحيحة وتمر علينا ولا نعلم عنها. إخواني الأفاضل، هذا الحديث روي في مسند الإمام أحمد وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني الأفاضل، صح عن حسان بن عطية المحاربي، تابعي، حسان بن عطية المحاربي صح عنه وهو أحد التابعين، أخرج الأثر هذا الدارمي، أخرج هذا الأثر الدارمي أنه قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. كان بعض يعني الأئمة المتقدمين يقول في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر، وهذا الواقع. انظر إلى الأدعية المبتدعة التي يحفظها الناس كثيرة جدا، انظر إلى العبادات المبتدعة التي يفعلها الناس كثيرة جدا، طيب انظر إلى تطبيقهم للسنة تجده قليل. وخير مثال على هذا عبادة سنقدم عليها قرابة بعد شهر، الحج. انظر إلى فعل الحجاج، تجدهم يحفظون كل بدعة، طيب أين أنتم عن السنن؟ أين أنتم عن الأذكار النبوية؟ أين أنتم عن الأذكار الشرعية؟ قلوبهم في غفلة من هذا أو الجهل سيطر عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. قد لا يلام هذا العام الجاهل، لكن يلام من عنده بصيرة بدين الله عز وجل ويعلم الناس دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثة، دعاء الشوط الأول والثاني والثالث، هذا أمر موجود إخوان الأفاضل. فإذا رأيت من هذا حاله فاحمد الله عز وجل. ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية بدأ بمقدمة يعني ذكر فيها اعلم بأنك لو هديت، معنى الكلام إخوان الأفاضل، إلى الإسلام والسنة والعافية فقد من الله عليك بنعمة عظمى. هل يوجد نعمة أعظم من هذه النعم؟ الإسلام والسنة والعافية في الدين وفي الدنيا، هذه من أعظم المنن. والإنسان إخوان الأفاضل يحمد الله عز وجل، والله يعني لا يدري لو كان مع هؤلاء القوم أو يعني ما هداه رب العالمين أين سيكون حال هذا الإنسان. الأبيات التي يذكرها ابن القيم وهي مؤثرة جدا، واجعل لوجهك بقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. وكم إخوان الأفاضل بعض الناس يقول أنا إيماني قوي ولن أتأثر بهؤلاء وكذا، ويجرفه التيار. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. إذن إخوان الأفاضل من أعظم مساوئ البدعة أنها تمحق البركة، وأن السنن تهجر، وأن السنن تدرس، وأن السنن تنسى، نسأل الله العافية والسلام. وقال المؤلف فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله على خطبة الجمعة في محفل من الناس، يذكر الناس بخطورة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. لاحظ هنا أن المؤلف يقول أو يعني خير من كلام المؤلف نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب واحد يقول لك والله هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة أو بدعة واجبة، نقول أخي الكريم يقول نبيك صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، إذن لا خير في هذه البدع. يقول لك يا أخي بعض البدع تذكر الناس بدين الله عز وجل، قل طيب اضرب له مثال، قل له لو قلنا نصلي بعد صلاة الظهر ركعتين جماعة السنة، طيب هذا ليس تذكير بدين الله؟ أجيب، تذكير وليس تذكير، تذكير بدين الله، قرينا القرآن وصلينا ركعتين جماعة اجتمعنا على الخير، يقول لك هو هذه بدعة. طيب ليش هي بدعة الآن؟ ألم تذكر بدين الله عز وجل؟ لما الكيل بمكيالين والوزن بميزانين؟ ثم هناك نقطة إخوان الأفاضل ننتبه لها، الغاية لا تبرر الوسيلة، قصدك طيب نيتك طيبة هذا الشيء، لكن لابد أن يكون العمل على وفق دين الله سبحانه وتعالى. الرجال الصحابة الثلاثة الذين جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فلا أنام الليل، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال لا أكل اللحم. نيتهم كانت سيئة؟ نيتهم كانت حسنة، مع هذا ما شفعت لهم هذه النية، بل أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل لابد أن نعلم بأن كل بدعة ضلالة، لكن أيضا لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، الحكم على الأمر بكونه بدعة من البدع لابد أن نرجع فيه إلى أهل العلم الراسخين، لأن بعض الناس قد يكون ما عنده علم ويظن أن بعض الأشياء بدعة ولا تعتبر من البدع،
فننتبه لمثل هذه الأمور. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. إذا نص أهل العلم الراسخين على أن هذا الأمر بدعة وتكلموا على هذه المسائل نتكلم، أما أن نتكلم بالجهل لا يمكن طبعا إخوان الأفاضل مثل هذا، لا يمكن مثل هذا. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. المؤلف عليه رحمة الله تعالى أيضا لا زال يحذر من البدع ويقول لك احذر هذه الأمور لأنها قد تبدو صغيرة، تبدأ صغيرة جدا. مثال يقول لك يا أخي شو فيها لو أنا قلت عند تناول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، شفنا واحد شيخ أنت جيد بعيد. واحد يقول لك يا أخي أنا أقول عند تناول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، صح ولا خطأ؟ خطأ صحيح. ليش؟ هذا السؤال مهم إخواني. إذا حكمت على أمر فلا بد أن يكون عندك دليل من الكتاب أو السنة، هذه اجعلها قاعدة. لا نتكلم في مسائل دون أدلة، هذا أمر مرفوض تماما. واضح هذا؟ جيد الشيخ كيف عرفت أنه ما ورد؟ ما الوارد إذن؟ وجه الاستدلال. أحسنت، قال سم الله. إذن تقول ماذا؟ بسم الله، ولا تقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب واحد يقول لك يا أخي شو فيها لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول أعظم أو من النقاط التي تؤخذ على هذا أن أو يكفي تنفيرا من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وخير الهدي هدي محمد. اليوم بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم باشر بعد الانتهاء من الطعام قد يقول صدق الله العظيم ويفتح على نفسي أبواب. نعم إخواني والله بدع يجر بعضها بعضا. لذلك كان السلف يقول إني لأفعل الطاعة طمعا في أختها وأهرب من المعصية خوفا من أختها. جيد، خوفا من أختها. هل هذا المعنى يدل عليه نص أنك لابد أن تحذر؟ طبعا صدق الله العظيم ليست من السنة أصلا. مرة قال لي أحد المدرسين طيب الله عز وجل يقول في القرآن قل صدق الله، طيب كمل الآية فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ما دخل هذا بصدق الله العظيم؟ فنقول إخواني لابد على الإنسان ينتبه. جيد، هل هذا المعنى يشهد له نص من أن صغير المحدثات قد يعني يتمادى ويصبح كبيرا؟ نريد دليل من الكتاب أو السنة. ما يأتي الواحد يقول لي دليل على كتاب السنة قاعدة وكذا، ما نريد. تفضل. لا أنا ما سألتك على، أسألك على أنها قد تصبح بدع كبيرة، واضح سؤالي؟ ما سألت على الإنكار، هذا نعم أمر طيب، دليلك يعني على مسألة أخرى سليم، لكن على مسألتنا تفضل. أحسنت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. هذا حديث عظيم إخوان الأفاضل، أخرجه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا فلا تحتقر هذه البدع وتقول بأنها يسيرة، بل قد تكون عظيمة جدا وتفتح باب شر عظيم جدا. في أثر ابن مسعود إخوان الأفاضل الذي رأى فيه قوم يقول بعضهم لبعض كبروا 100، سبحوا 100، اذكروا الله كذا وكذا، قال الراوي ولقد رأيتهم بعد ذلك يقاتلوننا مع الخوارج. انظر، ذكر مجرد بداية أذكار قاد بهم الأمر وزاد بهم الأمر حتى أصبحوا من الخوارج. قرأت أنا أحد المشايخ المعاصرين الشيخ باسم الجوابرة يقول جاءنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وكنا قوما نكفر المسلمين، فلم يزل يناقشنا ويناظرنا حتى رجع بعضنا إلى السنة، وأما من لم يرجع فقد آل بهم الأمر إلى أن خرجوا من الإسلام. والله هكذا نص عبارته، نسأل الله العافية والسلامة. فأحيانا قد تقود بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. يرد نصوص الكتاب والسنة، يرد نصوص الكتاب والسنة. قبل أيام يعني أحدهم خرج في بعض قنوات التلفزة يتكلم عن حد الردة، فقال الحديث الذي رواه البخاري من بدل دينه فاقتلوه مردود ولو رواه 50 بخاريا. طيب تظن أنه وصل إلى هذه المرحلة فجأة بين يوم وليلة أخواننا الأفاضل هذا الرجل؟ لا، أمور صغيرة بدأت ثم بدأت خطوات الشيطان حتى قاد به الأمر إلى هذه المخازي العظيمة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. يعني هذا يحتاج أن يعزر تعزيرا بليغا عظيما، تعزيرا بليغا عظيما، بل أخشى والله أن عبارته يعني فيها ما فيها، نسأل الله العافية والسلام. جيد. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. نعم إخوان الأفاضل، في البداية قد يكون فيها شيء من الحق فيغتر بها من لا علم عنده فتجرفها، فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قد يقول قائل معقولة تخرج من الإسلام؟ نقول نعم، يعقل أن تخرج من الإسلام، لما لا؟ هكذا الذنوب والمعاصي وهذه الأمور قد توقع الإنسان في الشرك والكفريات والعياذ بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. يرشد المؤلف طلاب العلم إلى اعتماد منهجية في تلقي المسائل الشرعية، أن تسأل عن الدليل وأن تسأل من قال بهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قال بهذا من أهل العلم الراسخين، لأن بعض الناس ما عنده هذه المنهجية يأخذ الدين عن كل من هب ودب ودرج. لذلك كان السلف يقولون إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله يا إخوان الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة يذهب إلى أكبر المتخصصين، طيب هذا دين، هذا إيمان، هذه عقيدة، عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، تأخذها عن أي أحد؟ لا يصح مثل هذا الكلام. اسأل عن الدليل وانظر وتأنى في المسألة، هل يقول بها في الصحابة؟ هل يقول بها بعض أهل العلم الراسخين والعلماء الربانيين؟ عند ذلك أقدم. أما الإنسان إخواني الأفاضل يأتي ويأخذ الدين هكذا لا يصلح مثل هذا الكلام. طبعا نتكلم الآن عن أي المسائل؟ عن المسائل المشكلة. ما يأتي إنسان والله يقول لك أنا الججارة إلى الآن والله ما سألت ولابد أتوقف في المسألة حتى أذهب وأسأل، وقد ما يتيسر له السؤال إلا بعد أسبوع لأن الحلال بين والحرام بين. لكن في المسائل المشتبهة والمسائل المشكلة لابد أن نرجع إلى أهل العلم. وهنا تنبيه، النوازل مسائل الجهاد، مسائل سياسات الدول، مسائل كذا وكذا، لا تؤخذ إخواني إلا عن أهل العلم الراسخين. أما بعض الناس، مرة أحدهم كان يكلمني في بعض مسائل الجهاد، قلت طيب من قال هذا الكلام؟ قال قرأته في الإنترنت. لا يصح مثل هذا الكلام. وبعض الناس قد يقع في هذا الأمر، يدمن على بعض المواقع يأخذ ويستقبل منها، وقد يناظره ويناقشه رجل يهودي، نسأل الله العافية والسلام، وهذا واقع. أنا أعرف شخصيا رجل قال كان يناقشني واحد اسمه عبد الرشيد، فاكتشفت بعد مدة أنه يهودي دكتور في جامعة من الجامعات. فنقول على المسلم الحذر، دين الله عز وجل غال والعلماء والله الحمد والمنة متوفرون. بل إخواني والله ما جاءت بعض هذه الأفكار التكفير والقتل وغير ذلك عند بعض المسلمين إلا لأنهم سألوا من لا علم عنده، شعارهم يعني الحمية وعاطفة لدين الله، وكيف ما ننتقم وكيف ما نفعل كذا، والعاطفة إذا لم تقيد بالشرع أصبحت عاصفة، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يرد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. الآن إخوان الأفاضل بالنسبة للمخطئ، نقول الآن المخطئ على قسمين. القسم الأول إذا أخطأ رجل في مسألة اجتهادية، ونقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا ما نقرأ الفاتحة خلف الإمام، هذه أمور هينة سهلة إخوان الأفاضل، لأنها مسألة اختلف عليها أهل العلم قديما وحديثا. أما إذا خالفنا رجل في مسألة من مسائل أصول الدين، مسألة الخلاف فيها لا يسوغ، مسألة من مسائل العقيدة، عند ذلك لا بد أن نتوقف معه وقفة. قال المؤلف هنا: بالنسبة عندك لمن يخالفك في أصول الدين على نوعين. النوع الأول رجل مريد الخير، محب للخير، لكنه خالف في هذه المسألة. يقول المؤلف: لا تقتدي بزلته. نعم إخوان الأفاضل، كثير من أهل البدع تتوقع أنهم وقعوا في هذه البدعة كراهية لدين الله أم حبا لدين الله. يقول لك: يا أخي أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني أتوسل به، يا أخي أنا أحب آل البيت لذلك أفعل كذا وكذا. دفعهم بعضهم حسن النية، لكن لا يشفع لهم هذا الأمر. الخطأ خطأ، نيتك طيبة جزاك الله خير، لكن الخطأ خطأ لا بد أن يرد. لذلك إخواني بعضهم يلبس يقول لك: يا أخي شوف هذا، أنت تقول أنه مخطئ، شوف يا أخي كم قدم للإسلام وكم فعل وكم فعل، نيته طيبة على نفسه، لكن الخطأ كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر يرد عليه الأمر. وكما سبق أن ذكرت لكم الثلاثة، ما كان من الصحابة ما كانت نيتهم سيئة، ما كانت نيتهم سيئة. فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، أي مخطئ، فإنه هالك أي مخطئ. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، رجل متبع للهوى. بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكني سأفعل كذا وكذا، أو نوصح مرارا وتكرارا وهو مصر على هذا الأمر. فهذا إخوان الأفاضل يحذر منه غاية الحذر. ويعني قال المؤلف: كيف نتعامل معه؟ شيطان مريد في هذه الأمة. طبعا كلمة شيطان ليس معناها طبعا أن الرجل كافر مثل إبليس. شيطان أصل كلمة شطن أي ابتعد وبعد، فهذا رجل بعد وابتعد عن الخير، بعد وابتعد عن الخير، وفعله فعل الشياطين الذين يفسدون في الأمة، وفعله فعل الشياطين الذين يفسدون في الأمة. حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. نعم إخواني، من كان هذا حاله يحذر منه ويبين للناس حال هذا الرجل حتى لا تقع الناس في هذا الخطأ. وهذا الأمر إخواني أيضا فيه رحمة لهذا الرجل، لأنه كما ذكرت في بعض الدروس الماضية، الآن هذا الرجل لو نشر هذا الأمر السيء وصار عدد أتباعه 100,000، الوزر زاد أم قل؟ زاد الوزر. أما لو حذر منه وصار عدد أتباعه 10، الوزر زاد أم قل؟ نقص الوزر. إذن في هذا رحمة به قبل أن يكون هذا الأمر رحمة على غيره. وأيضا إخواني في هذا أيضا رحمة بغيره من الناس الذين لا يعرفون حال هذا الرجل. هل هذا من الغيبة؟ لا، هذا الأمر إخواني لا يعتبر من الغيبة إذا كان طبعا بالضوابط الشرعية. أنا رأيت فرض الرجل مبتدع وقلت: يا أخي هذا فلان قصير عريض عينه كبيرة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا قلت فلان الفلاني رجل سيء، رجل خطير على هذه الأمة، يقول كذا وكذا والرد عليه كذا وكذا، لا حرج لا حرج، ما زال أهل العلم الكبار الراسخين يردون على أهل البدع، وهم والله من هم الذين عرفوا بالزهد والورع والتقوى. لكن إذا كان الأمر متعلقا بدين الله ينتفضون انتفاضة الأسود غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. والله لو سبه هذا المبتدع، لو سب هذا العالم بشخصه لسكت عنه أهل العلم، لكن لما تطاول على دين الله ردوا عليهم. انظر إلى يعني الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية لابن منده، الرد على فلان الفلاني، الرد على علان العلاني، وألفوا كله من؟ أهل العلم الكبار. إذن الرد عليهم قربة وعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كما سبق بالضوابط الشرعية، كما سبق إخوان الأفاضل بالضوابط الشرعية. قال المؤلف: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. لابد على المسلم أن يكون مسلما لنصوص الكتاب والسنة، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما معناها شهادة أن محمد رسول الله؟ وطاعته، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا كان محبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، ولم يقدم على كلامه كلام كائن من كان من الأقارب والأرحام أو العلماء أو غيرهم. هنا أيضا مسألة إخواني، الصحابة الكرام بلغوا لنا دين الله عز وجل، لم يتركوا شيئا من مسائل الشرع والدين إلا ونقلوه لنا وبينوه لنا. إذا رأينا رجل يأتي بأمور تخالف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فلنعلم بأن هذا الأمر ليس بسوي وليس بمستقيم. ثم قال المؤلف: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لا نحكم العقل على نصوص السنة والكتاب، ما نقول والله هذا لا يعقل وهذا مستحيل وهذا لا يمكن. هذا كله إخوان الأفاضل ليس من هدي الصحابة وليس من هدي السلف الصالح عليهم رحمة الله. بالنسبة يعني أضرب مثال في الزكاة، نصاب الإبل كم؟ كم الإبل؟ خمس. طيب شو الفرق بين أربعة وخمسة عقلا الآن؟ بينهما فرق؟ أجيب، بينهما فرق محمد. واحد عنده أربعة إبل ما عليه زكاة، واحد عنده خمسة في زكاة. طيب إيش الفرق بينهم لو قس الأمور بالعقل؟ نقول ما لا يوجد فرق بينهم، لكن إخوان الأفاضل لله حكم قد نعقلها ولا نعقلها، نضع عقولنا جانبا ونقول آمنا بالله وما جاء عن الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نضرب لدين الله الأمثال. واحد يقول لك: يا أخي ليش الطواف سبعة؟ ليش السعي سبعة؟ يا أخي لا يصح هذا الكلام، كن مسلم لأمر الله عز وجل ومنقادا لدين الله سبحانه وتعالى، ولا تضرب لدين الله الأمثال، لا ما يمكن يعقل ما يعقل. دع كل هذه الأمور جانبا وارضى وسلم بما شرع الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا: بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. الآن إخوان الأفاضل بلا كيف، أي لا نقول عندما تأتي لنا نصوص الكتاب والسنة بالذات في مسائل العقيدة كيف ذلك. مثال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هل نقول كيف ينزل رب العالمين؟ أجيب: لا، خطأ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مثال ثاني: بل يداه مبسوطتان. واحد يقول: يا أخي كيف يداه مبسوطتان؟ هذا خطأ، ويعني وهذا من تجاوز الحد، وهذا من الأمور المحدثة المبتدعة. يضحك ربنا، طيب كيف يضحك؟ ما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا الأمر خير كيف يضحك ربنا؟ لا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن بالنسبة لنصوص الكتاب والسنة في الصفات نرضى ونسلم، ولا تأتي بعبارة كيف تقع هذه الصفة أو كيف يحصل هذا الأمر، كيف يحصل هذا الأمر. وعبارة السلف متواطئة على هذا، كانوا يقولون بلا كيف، بلا كيف. وكانوا يقولون بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا شرح. هذه الكلمة تصح؟ تأملوا فيها. عبد الله ها تصح؟ تفضل تصح؟ هاي جماعة تصح؟ زين أبو علي المعنى ما نفسر المعنى ما نفسر الصفة يعني ما تصح العبارة ما تصح. بس هذا إمام هذا إمام يعني بس يعني تمر عليه هذه المسألة هكذا تمر عليه هذه المسألة هكذا في ظنك يعني. ها تفضل. لا لن ذكر كي بلا كي تفضل تصح. أحسنت. العبارة بلا شرح هاي تجدها بلا تفسير يقول نثبت نصوص السنة الصفات بلا تفسير. طيب نقول بلا تفسير تحتمل معنيين أو بلا شرح لها معنيين. المعنى الأول أنك تقرأ النصوص ولا تسأل أبدا ما معنى هذا الكلام. ينزل ربنا ينزل ربنا ما نعرف معناها هكذا بعض أهل البدع يقولون هكذا ينزل ربنا لا تسأل شو معنى ينزل ربنا لا نعلم معناها الله أعلم بمراد هذه بالمراد من هذه الكلمة. بل يداه مبسوطتان يداه مبسوطتان ما معناها لا نعلم. نثبت صفة اليد لا تقول هذا الكلام لا تفسر لا تشرح. هذا المعنى إخوان الأفاضل ماذا؟ معنى باطل. هذا المعنى معنى باطل لأننا ما أثبتنا صفة. إذا قلت يضحك ربنا لا أدري ما معناها إذن أنا ما أثبت صفة الضحك لله عز وجل. إذا قلت ينزل ربنا لا تسأل ينزل ربنا ما معناها ما نعرف ما معنى هذه الكلمة. إذن إخوان الأفاضل ما أثبتنا صفة النزول لله عز وجل. يتكلم ربنا طيب لا تسأل شو معنى الكلام إذا ما أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل. أما أن نشرح المعنى على وفق نصوص الكتاب والسنة فلا حرج لا حرج إخوان الأفاضل لا حرج لا حرج في ذلك. بل يداه مبسوطتان نؤمن ونثبت أن هذه الآية تدل على أن لله عز وجل يد. كيف اليد هذه؟ لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى. ينزل ربنا نعلم ونستيقن بأن الله عز وجل ينزل. طيب كيف ينزل ربنا؟ لم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يغضب الله نعلم بأن الله عز وجل يغضب سبحانه وتعالى وكلنا يعلم ما معنى الغضب كلنا يعلم ما معنى الغضب. طيب كيف يغضب؟ اشرح لي يعني كيف يغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول لا نعلم هذا ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يغضب. اشرح لي معنى الغضب. نقول كلنا يعلم ما معنى الغضب. أما من يقول لا أدري ما معنى الغضب أو يغضب مثل فلان الفلاني من البشر كل هذا من تجاوز الحد. وضح المعنى؟ تفضل. جيد. بالنسبة للمعنى الأول يعني أنا أروح بالنسبة أخوان الأفاضل نقول بلا تفسير أو بلا كيفية نقول لها معنيين. المعنى الأول بلا تفسير كتفسير أهل البدع نقول هذا المعنى معنى سليم. لأن أهل البدع ماذا يقولون؟ لا تفسر نصوص الكتاب والسنة أو يقولوا ماذا؟ تفسر تفسيرات مبتدعة مخترعة تفسر تفسيرات مبتدعة مخترعة. أما إذا قصد بلا شرح أنك ما تشرح هذه الصفة أبدا نقول لا يصح هذا الكلام. فهمت علي؟ بالنسبة لصفة النزول بعض أهل البدع يقولوا ينزل كما ينزل المخلوق هذا المعنى باطل. الآن هو شرح الصفة الآن. وبعضهم يقول لا والله يعني بلا شرح إذا لا تشرح هذه الكلمة ولا ندري ما معنى هذا الكلام. طيب تثبت صفة النزول؟ يقول لا أثبت صفة النزول ولا تسأل لي ما معنى هذا الكلام لأننا لا نتعرض لهذه النصوص. نقول هذا المعنى خطأ. نقول المعنى النزول كلنا يعلم ما هو النزول فنثبته لله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ جيد. لا يقال لما وكيف طبعا هذا سبق الإشارة إليه. والكلام والخصوم. جيد، هذا نؤجله للدرس القادم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. نقرأ أولا هذه الأوراق ثم بعد ذلك نجيب إن شاء الله على باقي الأسئلة. يقول: اقترح أن تجعل شخصا أو أكثر لقراءة المتن من الكتاب أمام الإخوة. أقول أبشر، هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. يقول: هل هناك بدعة حسنة، وكيف نوجه قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه؟ طبعا إخواني الأفاضل، بالنسبة هل هناك بدعة حسنة، سبقا أجبت على هذا في الدرس. قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه أي بدعة لغوية، بدعة لغوية، أمر كان موجود و قبل أمر عمر لم يكن موجودا، وكان موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت عن الإمام الشافعي أنه كان يقول وجود البدعة الحسنة؟ أنا في بالي هكذا شيء بعيد في ذهني أنه وردت عنه عبارات فيها تحذير من البدع، التفصيل آتي به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: عند مشاركة الإخوة يكون الصوت منخفضا جدا، إذا نوصل الإخوة بأن يرفعوا أصواتهم. حقيقة هذا السؤال وجيه حتى يعم الخير ويعم النفع. قد يكون بعض الإخوة ما حضر، وإن كنت أرى أن عدم الحضور ليس بعذر، ليس بعذر أبدا، يقولك ما حضرت، طيب ما الذي نفعل؟ نتوقف عن العلم؟ ما يمكن هذا الأمر، لكن نذكر لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. يسأل عن خروج المهدي، أنا أظن والله أعلم بأنه سيأتي معنا هذا الأمر، سيأتي معنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى، يأتي هذا الأمر معنا. هذا السؤال يعني نؤجله درس قادم، أخبرنا بطريقة ومنهاج قراءة الكتب، يأتينا هذا إن شاء الله، أقرأه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ألا وهي يقول طلب مهم أتمنى أن تلبيه، ألا وهو إعطاء الطلبة واجبات بعد كل درس أنه يساعد على المراجعة. أقول بعضهم دعوهم يراجع الدرس، يعني والله المستعان، الله يصلح الحال، لكن إن شاء الله لا مانع من أن نكلف بواجبات. رجل يرفع صوته عند الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يسمع غيره ويذكرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه بدعة؟ إذا فعلها مرة لا حرج، لكن كل مرة يرفع ويصرخ بها صراخا أو يرفع صوته صوت عالي لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا الأمر. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. في السنة القياس يقصد بالقياس يعني تحكيم العقل، نعم أو عموم السنة، عموم السنة، مصطلح السنة دين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لا لا لا، ما يتكلم عن أصول الفقه هنا الآن، المؤلف لا يتكلم عن أصول الفقه، نعم، لأنه قال ولا يضرب لها الأمثال، لأنه عطف عليه مباشرة ولا يضرب لها الأمثال. تفضل. بلا كيف أي لا نثبت لها كيفية معينة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة. بلا شرح العبارة يعني لها عدة معاني، من ضمنها إثبات الكيفية، لأن إثبات الكيفية شرح، واضح هذا؟ شرح أهل البدع متقاربة، لأن قد يكون التمثيل، واضح؟ يد الله عز وجل مثل يد فلان، من الشرح، شرح أهل البدع هنا، من شرح أهل البدع. تفضل.
يعرف
تعرف الرحمة تطرأ على القلب.
هذا أيضا منها، هذا أيضا منها. نعم تفضل. لا جيد أحسنت، عمر قال نعمة البدعة هذه عن صلاة التراويح.
صلاة التراويح جماعة.
نعم ما كانت موجودة في أيام إيه ما كانت موجودة في أيام، فكانت أمر مخترع ليس على مثال سابق في زمانه. زمان عمر الخطاب. نعم نعم تفضل. بسم الله. نعم نعم الإسلام والإيمان يتفاوتان يزيد وينقص، الإسلام أيضا يزيد وينقص. نعم كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، هذا المقصود ترى. هنا تفضل. القنوت هذا نقول إذا أمر ولي الأمر بالقنوت، وأنا يعني قبل يعني مدة عندما جاء هذا الإعصار أمر ولي الأمر بالقنوت، فنسمع ونطيع ولي الأمر ونقنت. لم يأمر ولي الأمر بالقنوت فلا نقنت. نعم يكون من الأمور المحدثة. إذا رفع الإمام يده فارفع، إذا لم يرفع لا ترفع. هنا تفضل. تماثل. نعم تفضل مسعود. أي حديث هذا؟ هي جيد. ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. غضيف ابن الحارث. غضيف غاء ضاد. غضيف ابن الحارث. نعمة البدعة. جيد أنا أكلفك بواجب ورشيد تحضر لنا القصة حتى نقرأها كاملة. لما متى قال عمر نعمة البدعة هذه؟ تبحث عنه وتحضره لنا. جيد واحد قال تلاشنا بلش بغينا نسأله. تفضل. ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. حسان بن عطية المحاربي تابعي هذا. تفضل عبد الله.
المذموم إثبات الكيفية أم إثبات علم الكيفية؟
جيد أحسنت. طبعا الآن نتكلم يعني الكيفية، صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن لم يخبرنا بها رب العالمين ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمين واحد يقول لك ينزل، كيف ينزل؟ نقول كيفية النزول يعلمها الله، لكن لم يخبرها بها ولم يطلعنا بها رب العالمين. مسائل الصفات تأتي بطريقة أكثر في الدروس القادمة إن شاء الله، لأن الآن يذكر أمور إجمالية، في الدروس القادمة يذكر أمور تفصيلية. تفضل. اولا يعني تعذرني هذا خلاف شرطنا ترى، احنا عندنا شرط سؤال خارج الدرس يكتب في ورقه، هذا خلاف الشرط، لكن يعني الجديد عذره معه. لكن اذا رفع الامام يده وقنت الراجح والله اعلم انك لا ترفع يدك، لكن طبعا الانسان في هذا المقام لا يجلس ويسرح في الصلاه، بل يستشعر انه بين يدي من رب العالمين وانه في مقام عظيم. واضح هذا؟ يعني الان لو واحد قال لك يا اخي ليش ما ترفع يدك في الصلاه، رد عليه لو صليت خلف مالك يسدل تسدل؟ رد على هذا العام تسدل؟ يقول لا ما أسدل. قل نفس الشيء. لا هنا تفضل. ماذا؟ لا لا يؤمن أيضا، أيضا لا يؤمن. تفضل برشيد. إن كيف قنوت النازلة هذا هنا قنوت النازلة هنا، وهذا مذهب إخواني الأفاضل. يعني لا نظن بأن هذا القول أيضا قول قد جاء من السماء، يقول به الشافعي عليه رحمة الله تعالى، لكن الشافعي هو الذي علمنا إذا رأيتم قولي مخالف الكتاب والسنة فاضربوا بها عرض الحائط. رحمه الله تعالى ورفع الله درجته. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.